بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في رسالة ستة أصول، قال رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول إخلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح هذه الرسالة العظيمة، أعني رسالة الأصول الستة لشيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. وقد ترجمنا كثيرا لشيخ الإسلام في رسائل سابقة له رحمه الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله عز وجل، أعني شيخ الإسلام، ابتدأ كتابه ورسالته بالبسملة، وذلك لأمور. الأمر الأول اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبه ورسائله إلى الناس، كما ثبت ذلك عند البخاري في صحيحه لما أرسل إلى هرقل عظيم الروم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا اقتداء بالأنبياء، كما جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى في كتاب سليمان. رابعا اقتداء بالخلفاء الراشدين والسلف رحمهم الله عز وجل ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. خامسا لإجماع أهل العلم رحمهم الله عز وجل أن الكتب تبدأ بالبسملة. فهذه خمسة أمور قد توسعنا في ذكر الأدلة عليها في غير شرح لنا في عند ذكرنا للبسملة. والبسملة الكلام في إعرابها قد تقدم معنا كثيرا، ولكن نذكر شيئا يسيرا عنها. فالجار والمجرور متعلق بفعل المحذوف المؤخر. الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام، وتقديره في هذه الرسالة بسم الله أكتب، لأن شيخ الإسلام كتب هذه الرسالة، وتقدير هذا المقام المناسب في هذه الرسالة بسم الله أكتب. وكما قال أهل العلم قدرناه فعلا، أن قلنا الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر، فقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، وقدرناه مؤخرا كما قال أهل العلم لفائدتين. الفائدة الأولى أن قلنا بسم الله أكتب، ولم نقل أكتب ببسم الله، وإنما قدرناه مؤخرا. بسم الله أكتب، قدرنا الفعل مؤخرا، وذلك لفائدتين. الفائدة الأولى التبرك بالبداءة بسم الله تعالى. الفائدة الثانية إفادة الحصر، إفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق به يفيد الحصر، يفيد الحصر. وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد، فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله أبتدئ، فسيسأل سائل بماذا تبتدئ، فقدرناه مناسبا، أي مناسبا للمقام لأنه دلع المراد. فتقول بسم الله أكتب، بسم الله إذا أردت أن تأكل بسم الله أكل، بسم الله أشرب إذا أردت أن تشرب، أو بسم الله أقرأ إذا أردت أن تقرأ. ولا يعمم ويقال بسم الله أبتدئ، أنه سيسأل سائل بماذا تبتدئ. قال بسم الله، الله لفظ الجلالة علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع. الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل، لا يطلق على غيره، كما جاء عن كثير من السلف، كما روى ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره أنه قال الرحمن لا يجوز لأحد أن ينتحله، الرحمن لا يجوز لأحد أن ينتحله، ومعناه المتصف بالرحمة الواسعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحيم اسم يطلق على الله عز وجل، وكذلك يجوز إطلاقه على غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. ثم قال المصنف رحمه الله عز وجل: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالات على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظنه الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيه كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. لا شك أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم تبياناً لكل شيء. الشيخ رحمه الله عز وجل هنا يذكر أن هذه الستة الأصول قد بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظنه الظانون، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم تبياناً لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى مع السنة جاء فيهما البيان، وهذه الأصول الستة قد جاء بيانها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بياناً واضحاً. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الذي في القرآن تبيانا لكل شيء، إن الله يأمر بالعدل، هذا مما بينه القرآن. إن الله يأمر بالعدل، هذا مما بينه القرآن. إن الله يأمر بالإحسان، هذا مما بينه القرآن. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وقد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وقد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. وقال مجاهد: كل حلال وحرام. بين لنا في القرآن كل حلال وحرام. ومجاهد بن جبر رحمه الله فإن قوله أخص من قول عبد الله بن مسعود، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قوله أعم من قول مجاهد. لذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل: وقول ابن مسعود أعم وأشمل. وقول ابن مسعود أعم وأشمل، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وحكم كل حلال وحرام وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم. فقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعم من قول مجاهد الذي خصه فقط في كل حلال وحرام. لذلك رجح ومال الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل في هذه الآية إلى قول عبد الله بن مسعود، وقال: وقول ابن مسعود أعم وأشمل، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وحكم كل حلال وحرام وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم. لذلك القرآن قد جاء في وصفه في هذه الآية قال: وهدى، أي هدى للقلوب، وهدى أي هدى للقلوب، ورحمة وبشرى للمسلمين. فهذه الآية قد بين الله سبحانه وتعالى فيها ما يكون من العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ذكر إن الله يأمر بالعدل، وكما ذكرنا إن العدل قد بينه الله والإحسان قد بينه الله. لذلك قال البغوي رحمه الله عز وجل في تفسيره عن ابن عباس: العدل التوحيد، العدل التوحيد، والإحسان أداء الفرائض. العدل التوحيد والإحسان أداء الفرائض. وعنه رضي الله عنه: الإحسان الإخلاص في التوحيد. وذلك هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وقال مقاتل: العدل التوحيد والإحسان العفو عن الناس وإيتاء ذي القربى صلة الرحم، صلة الرحم، وينهى عن الفحشاء. قال البغوي رحمه الله: ما قبح من القول والفعل، ما قبح من القول والفعل. قال ابن عباس: الزنا والمنكر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة، والبغي الكبر والظلم. هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان قال عنها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أجمع آية في القرآن هذه الآية، أجمع آية في القرآن هذه الآية. فما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل من أن الله قد بين هذه الأصول، ذلك لأن الله يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وذكر الأمور التي هي تبيان لكل شيء في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالذي بيّنه القرآن هو مذكور بعد ذلك في الآية الأخرى في قوله إن الله يأمر بالعدل، وذكرنا أن العدل هو توحيد، والإحسان هو الإخلاص في التوحيد أو العفو عن الناس، وإيتاء ذي القربى في المعاملات مع الخلق في صلة الأرحام كذلك، وينهى عن الفحشاء وهو كل ما قبح من القول والفعل. فإذا كان الأمر كذلك فكون الناس يحصل منهم الغلط في مثل هذه الأصول فإن ذلك من الضياع الذي قد حل في الناس. وإن أعظم ما بيّنه القرآن وجاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل الأول الذي هو التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل في المدارج بعد أن ساق آيات وسور من كتاب الله مبينة للتوحيد قال بل كل صورة في القرآن فهي متضمنة لنوعية التوحيد. قال رحمه الله بل كل صورة في القرآن فهي متضمنة لنوعية التوحيد، بل نقول قولا كليا، يقول رحمه الله بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، ليس فقط في صور القرآن، بل يقول ابن القيم رحمه الله بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن لما ذلك؟ قال فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي. قال ابن القيم رحمه الله بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي. قال وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته. إما قال وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته. قال وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. فهذا القرآن كل آية متضمنة للتوحيد، إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، فهذا التوحيد ماذا؟ العلمي الخبري، هذا أولا. وإما دعوة إلى عبادة الله وحده، وهذا التوحيد الإرادي الطلبي مع النهي عن الشرك، فهذا التوحيد الإرادي الطلبي. الثالث وإما أمر ونهي
وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهذا من حقوق التوحيد ومكملات التوحيد. الرابع، وإما خبر عن كرامة الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد ولأهل طاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء لأهل التوحيد على توحيدهم. الخامس، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد. فتحصل بهذه الأمور الخمسة أن كل آية في القرآن متضمنة للتوحيد، أن كل آية في القرآن متضمنة للتوحيد، وذلك بالنظر في هذه الأمور الخمسة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله عز وجل في كتاب المدارج. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. قال ابن القيم رحمه الله: فالحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد توحيد، وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذي أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين فارقوا التوحيد، الذين فارقوا التوحيد. فكل آية في فاتحة الكتاب هي في التوحيد، كل آية في فاتحة الكتاب هي في التوحيد، كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل في كتاب المدارج. فهذه الستة الأصول قد بيّنها الله سبحانه وتعالى بيانا شافيا كما سوف يأتينا عند شرحنا لهذه الأصول الستة، كذلك بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضاء، وهذه الأصول الستة قد بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا شافيا ويفهمه العوام أيضا. لذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فقال: أيم الله لأتركنكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء، أيم الله لأتركنكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء. وهذه الأصول الستة قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا واضحا، لأنه تركنا على مثل البيضاء. لذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: صدق الله ورسوله. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه راوي هذا الحديث: صدق الله ورسوله، فقد تركنا على مثل البيضاء، فقد تركنا على مثل البيضاء. وقال العرباض بن سارية رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك، لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. فهذه الأحاديث تثبت أن هذه الأصول الستة التي ذكرها شيخ الإسلام ونص رحمه الله أنه قد جاء بيانها في القرآن والسنة كذلك مبينة للقرآن ومفسر القرآن، كذلك جاء في السنة ما يدل على هذه الأصول الستة، فمن خالف هذه الأصول الستة فهو هالك بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأصول قد جاء القرآن وجاءت السنة ببيانها بيانا شافيا واضحا كافيا، ومن ترك هذه الأصول الستة من الإخلاص لله سبحانه وتعالى والاجتماع على كتاب الله وما سيذكره الشيخ رحمه الله من هذه الأصول العظيمة، تعلم أن من غلط فيها من الناس إنما قد ترك هذا البيان الشافي وذهب إلى خزعبلات وإلى آراء فاسدة وترك ما بيّنه الله وبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قدم شيخ الإسلام بهذه المقدمة العظيمة لتعلم فضل الله عليك إذا حققت وأخذت هذه الأصول فأنت من الناجي، لتعلم يا عبد الله أنك إذا حققت هذه الأصول الستة، هي أصول في الإخلاص، هي أصول في المتابعة، هي أصول في السمع والطاعة لولاة الأمور، هي أصول في الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر رحمه الله من الأصول. فتعلم يا عبد الله، يا من وفق للأخذ بهذا البيان الشافي وبهذا البيان الكافي، أن الله سبحانه وتعالى قد جعلك من الطائفة الناجية والطائفة المنصورة. وأما الذي قد ترك هذه الأصول الستة التي قد ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه داخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في حديث العرباض بن سارية: لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك، لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. لذلك من ترك هذه الأصول الستة وأخذ بكلام الفلاسفة أو أخذ بكلام المتكلمين أو أخذ بكلام أهل الكلام أو أخذ بأقوال الغرب أو الشرق، فإنه داخل في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض الكتب، قال فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فمن أخذ بأقوال الغرب والطريقة الغربية أو أخذ بالليبرالية أو أخذ بأقوال أهل الأحزاب وترك ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في هذا الحديث الذي قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بها نقية بيضاء نقية. ومن ترك هذا البياض وترك هذا النقاء وذهب إلى ما ينقله أهل الأهواء أو ينقله أهل الآراء الكاسدة، فإنه قد ترك ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد بيّن التوحيد، وقد بيّن الأسماء والصفات، وقد بيّن كذلك الأحكام، وقد بيّن الآداب، حتى قد بيّن آداب قضاء الحاجة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان عند مسلم في صحيحه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال سلمان: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، إلى آخر ما ذكر رضي الله عنه في الحديث. وهو يدل على كمال الشريعة واستيعابها لكل ما تحتاجه هذه الأمة حتى آداب قضاء الحاجة. فإذا كانت آداب قضاء الحاجة قد جاء بيانها على التفصيل وقد جاء بيانها على الاستيعاب، فمن باب أولى أن يأتي بيان مثل هذه الأصول الستة، أن يأتي بيان مثل هذه الأصول الستة. لذلك أخذ مالك رحمه الله عز وجل من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لآداب قضاء الحاجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن للصحابة باب الأسماء والصفات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للصحابة باب الأسماء والصفات، فإن مالكا يقول إذا كان قد بين لهم آداب قضاء الحاجة فهو من باب أولى أنه قد بين لهم باب الأسماء والصفات، فليست هذه الأبواب من المتشابه، وإنما قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأصول التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وقدم بهذه المقدمة في قوله من أعجب العجاب، لأن هذا الأمر يتعجب منه ويكون في العقل شيء من الذهول، إذا كان هذه الأمور التي قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها القرآن قبل ذلك وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل للناس فيها الغلط، فإن ذلك من أعجب العجاب، فإن ذلك من أعجب العجاب. وسقنا لكم الأدلة في أن القرآن بين وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين، فلا يغلط في ذلك إلا والعياذ بالله من كان على غير هذه الطريقة التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. كذلك روى البخاري في صحيحه عن أبي الجويرية قال سألت ابن عباس عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق. قال أبو الجويرية سألت ابن عباس عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، فما أسكر فهو حرام. قال الشراب الحلال الطيب، قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث، إلا الحرام الخبيث. قال شيخنا العباد حفظه الله والباذق نوع من الأشربة، والباذق نوع من الأشربة. ومعنى قول عبد الله بن عباس هنا أن الباذق لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولكن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مستوعب له ولغيره. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، فما أسكر فهو حرام. أي المعنى في ذلك أن الباذق لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولكن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مستوعب له ولغيره، وذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر فهو حرام، فإن عموم هذا الحديث يدل على أن كل مسكر مما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو وجد بعد زمنه سواء كان سائلا أو جامدا فهو حرام، فهو حرام. كذلك مما يدل على أن الشريعة قد جاءت بالبيان ما قاله ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم تعليقا على قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وذكره إياه، قال وقد كانت الصحابة تحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام على تحريم جميع أنواع المسكرات ما كان موجودا منها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث بعده، كما سئل ابن عباس عن الباذق فقال سبق محمد الباذق فما أسكر فهو حرام. خرجه البخاري يشير إلى أنه إن كان مسكرا فقد دخل في هذه الكلمة الجامعة العامة. كذلك مما يدل على أن الشريعة قد جاءت بالبيان الواضح الكافي الشافي في هذه الأصول الستة وفي غيرها ما ثبت عند ابن حبان وغيره من قول أبي ذر رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم. تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم. قال ابن حبان: معنى عندنا منه يعني بأوامره ونواهيه وأخباره وأفعاله وإباحته صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبان: معنى عندنا منه يعني بأوامره ونواهيه وأخباره وأفعاله وإباحته صلى الله عليه وسلم. فهذه الأصول قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا كافيا، وبيّنها القرآن بيانا كافيا، لذلك الغلط فيها غلط عظيم وغلط خطير. فإذا كان في التوحيد فإن ضد التوحيد الشرك، وإذا كان في السنة فإن ضد السنة البدعة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله عز وجل في إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال: وتقسيم بعضهم طرق الحكم، قال: وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة، وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة. فمن الغلط تقسيم الدين إلى شريعة وسياسة، ومن الغلط تقسيم الدين إلى شريعة وحقيقة، وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل. قال: وكل ذلك تقسيم باطل، وكل ذلك تقسيم باطل، بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين صحيح وفاسد. قال رحمه الله: بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين صحيح وفاسد. فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها، والباطل ضدها ومنافيها. وهذا الأصل، يقول رحمه الله، وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن الشريعة ماذا؟ جاءت مبينة لهذه الأصول الستة. قال رحمه الله: وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده. فالذي ينظر إلى الأفكار الغربية أو ينظر إلى الأفكار الليبرالية أو ينظر إلى الأفكار الحزبية ويأخذ من هذه الأفكار، فإنه يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين مثل هذه الأمور. من ينظر إلى الخروج على عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ينظر إلى الخروج عن طاعة ولاة الأمور وذلك استنادا إلى أفكار منكوسة، فإنه يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين مثل هذه الأمور، فيحصل أنه يستحدث مثل هذه البدع، وكما قال مالك رحمه الله عز وجل فبإحداثه مثل هذه البدع، يقول مالك يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. ذكرت هذا البسط في هذه المقدمة لأنه سوف تأتينا قضايا منهجية كثيرة في هذه الأصول الستة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونجد أن كثيرا من الناس إلا أقل القليل على غير هذا الذي قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما كتب هذه المقدمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل لما قال من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالات على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام، وسوف يأتينا عند كلامنا العوام فائدة في ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل هنا العوام، يعني فضلا عمن عن الخواص، بينها حتى العام يفهم هذه المسائل فوق ما يظنه الظانون، بينها بيانا بل فوق ما يظنه ماذا الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم، لذلك نجد أن من هذه الأصول باب السمع والطاعة، ونجد أن كثيرا من الناس قد ضل في هذا الباب وهو من أذكياء العالم. لذلك قال وعقلاء بني آدم إلا من إلا أقل القليل، فهذه الكلمات كلمات نيرات منه رحمه الله عز وجل. لذلك قال ابن قيم رحمه الله مثل هذه الأمور مبنية على حرف واحد وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. الحاجة تكون عند الناس ليس في النظر إلى ما أمر آخر غير إيش الرسالة، وإنما الحاجة عند الناس إلى من يبلغهم هذه الرسالة. حاجة الناس موجودة، لكن من يوصل لهم هذه الحاجة التي هي في أحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ذي قال ابن القيم رحمه الله وإنما حاجتهم إلى ماذا؟ إلى من يبلغهم عنه ما جاء به، هذه هي حاجة الناس. فإذا بلغ أهل العلم وبلغ الخطباء الرسالة فإن الناس لا يحتاجون إلى أمر آخر أبدا، كما قال ابن القيم رحمه الله وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص. قال رحمه الله فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص، عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا إلى آخر ما ذكر رحمه الله عز وجل في ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانه صلوات ربي وسلامه عليه لأحكام الحياة والموت، وأنه قد ذكر لهم آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود إلى غير ما ذكر رحمه الله عز وجل في هذا الباب. وشيخ الإسلام رحمه الله عز وجل محمد بن عبد الوهاب هنا قال: من أعجب العجاب، قال: ثم بعد هذا غلط فيه كثير من أذكياء العالم. الذكاء إن لم يكن معه زكاء يحصل فيه الغلط، الذكاء إن لم يكن معه زكاء يحصل فيه الغلط. قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: وقد يكون الرجل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد يكون الرجل كما في الدرء، وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظرا ويعمى عن أظهر الأشياء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظرا ويعمى عن أظهر الأشياء، وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا ويهدى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فلا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. فمن اتكل، يقول شيخ الإسلام، فمن اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته خذل. قال رحمه الله: وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظرا ويعمى عن أظهر الأشياء، وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا ويهدى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فلا حول ولا قوة إلا به. فمن اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته خذل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول في يمينه: لا ومقلب القلوب، ويقول: والذي نفسي بيده، ويقول: ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إلى آخر الأحاديث. وكان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إلى آخر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان هو وأصحابه يقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا في العلم كالإرادات في الأعمال، وهذا في العلم كالإرادات في الأعمال، فإن العبد مفتقر إلى الله في أن يحبب إليه الإيمان ويبغض إليه الكفرة. قال رحمه الله عز وجل بعد أن ذكر: وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظرا ويعمى عن أظهر الأشياء، وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا ويهدى لما اختلف فيه من الحق. قال: وهذا في العلم كالإرادات في الأعمال. وانتبهوا لهذا الكلام منه رحمه الله، فإن العبد مفتقر إلى الله في أن يحبب إليه الإيمان ويبغض إليه الكفر، وإلا فقد يعلم العبد الحق ولا يحبه. قال رحمه الله: وإلا فقد يعلم العبد الحق وهو لا يحبه ولا يريده، فيكون من المعاندين الجاحدين. يقول رحمه الله: وإلا فقد يعلم العبد الحق وهو لا يحبه ولا يريده، فيكون من المعاندين الجاحدين، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال: فكما أن الإنسان فيما يكتسبه من الأعمال مفتقر إلى الله محتاج إلى معونته. الآن لما تصلي، ألست أنت محتاج إلى الله سبحانه وتعالى وتستعين بالله على هذه الصلاة؟ بلا شك، لما تصوم لما تحج. قال شيخ الإسلام: فكما أن الإنسان فيما يكتسبه من الأعمال مفتقر إلى الله محتاج إلى معونته فإنه لا حول ولا قوة إلا به، كذلك فيما يكتسبه من العلوم، كذلك فيما يكتسبه من العلوم. ومع هذا فليس لأحد حجة على الله في أن يدع ما أمر به من الأسباب التي يحصل بها العلم النافع والعمل الصالح. فكما أنت يا عبد الله مفتقر إلى الله في الأعمال، كذلك أنت مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في العلم وفي العلوم. وهذا ذكره شيخ الإسلام، قال: وقد يكون الرجل من أذكياء الناس، هو ما ذكره محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هنا، ثم بعد هذا غلط فيه كثير من أذكياء العالم. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أيضا في معرض كلامه على المتكلمين كما في مجموع الفتاوى، قال: أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة. قال رحمه الله: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وما أوتوا ذكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كذلك يقول شيخ الإسلام في معرض كلامي عن طوائف من أهل الأهواء، قال رحمه الله: والقوم وإن كان لهم ذكاء وفطنة وفيهم زهد وأخلاق، هل هذا يكفي؟ قال: فهذا القدر لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب. قال رحمه الله: والقوم وإن كان لهم ذكاء وفطنة وفيهم زهد وأخلاق، فهذا القدر لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة من الإيمان بالله وتوحيده وإخلاص عبادته والإيمان برسله واليوم الآخر والعمل الصالح. وهذه الأصول التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي الأصول التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هنا. هذه الأصول التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر بعضها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هنا، لذلك الذي يغتر بالغرب بما عندهم من أخلاق إذا وجد عندهم أخلاق، أو بما عندهم من إذا كان عند بعضهم زهد، أو بما عندهم من ذكاء وفطنة، فإن هذا القدر لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب، هذا القدر لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة من الإيمان بالله وتوحيده وإخلاص عبادته والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح. قال رحمه الله، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الإرادة. إنما، وهذا كلام عميق منه رحمه الله عز وجل، فركزوا فيه. قال: وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الإرادة. فالذي يؤتى فضائل علمية وإرادية بدون هذه الأصول يكون بمنزلة من يؤتى قوة في جسمه وبدنه، فذكاؤه ماذا؟ لا ينجيه. الآن الضخم وهو كافر، لو كان من أغبى خلق الله وكان كافرا هل ينجى من عذاب الله؟ لا. لو كان من أكثر الناس ذكاء ومن أكثر الناس علما ومن أكثر الناس فطنة وكان كافرا هل ينجى من عذاب الله؟ لا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالذي يؤتى فضائل علمية وإرادية بدون هذه الأصول، الإيمان بالله، توحيده، إخلاص عبادته، الإيمان برسله واليوم الآخر، عمل الصالح، فالذي يؤتى فضائل علمية، طبيب، بروفيسور، ذكي، ذو فطنة، لكنه لم يقل يوما لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله إنه من أهل النار ولا كرامة. قال: فالذي يؤتى فضائل علمية وإرادية بدون هذه الأصول يكون بمنزلة من يؤتى قوة في جسده وبدنه بدون هذه الأصول. هؤلاء أهل المصارعة أبدال، وهم قد غذوا هذه الأبدال، هم سواء، أولئك من أبلد خلق الله، وكذلك هؤلاء الذين هم قد وصلوا إلى هذه الدرجة العالية العلمية، طبيب بروفيسور إذا كان كافرا، هم سواء، هم سواء، فكلهم من أهل النار إذا كانوا كفار. فهذا الذكاء هو بمنزلة قوة إيش؟ البدن، لا يقدم ولا يؤخر، ولا يؤخر إلا إذا أوتي ماذا؟ زكاء، وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وكلام شيخ الإسلام هنا من ألذ الكلام رحمه الله عز وجل، قال: فالذي يؤتى فضائل علمية وإرادية بدون هذه الأصول يكون بمنزلة من يؤتى قوة في جسمه وبدنه بدون هذه الأصول. وأهل الرأي والعلم بمنزلة أهل الملك والإمارة، وكل من هؤلاء وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيئا إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويؤمن برسله وباليوم الآخر. فالذي عنده قوة في جسده وهو غبي، أو الذي عنده ضعف في جسده وهو ذكي، إن لم يكن يؤمن بالله واليوم الآخر هم سواء، هم سواء من أهل النار. لذلك هذه من نعمة الإسلام وفضل الإسلام على عباد الله على عباد الله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك أن الذكاء دون الزكاء لا يجلب السعادة، بل قد يؤدي إلى الضلالة، ما ذكره الذهبي رحمه الله عز وجل في الجهم بن صفوان، فإنه قال: أس الضلالة ورأس الجهمية كان صاحب ذكاء وجدال. قال في الجهم بن صفوان: أس الضلالة ورأس الجهمية كان صاحب ذكاء وجدال. نفعه ذلك؟ لا والله. وقال الذهبي رحمه الله في هشام بن عمرو أبي محمد المعتزلي، قال: صاحب ذكاء وجدال وبدعة ووبال. صاحب ذكاء وجدال وبدعة ووبال. وذكر الذهبي رحمه الله شيئا من بدع وتقعر أبي محمد المعتزلي هذا، شيئا من كلامه وتقعره، ثم قال: هذا غاية ما عند هؤلاء المتقعرين من العلم. قال رحمه الله: هذا غاية ما عند هؤلاء المتقعرين من العلم، عبارات وشقاشق لا يعبأ الله بها، يحرفون بها الكلم عن مواضعه قديما وحديثا، فنعوذ بالله من الكلام وأهله. قال رحمه الله: هذا غاية ما عند هؤلاء المتقعرين من العلم، عبارات وشقاشق لا يعبأ الله بها، يحرفون بها الكلم عن مواضعه قديما وحديثا، فنعوذ بالله من الكلام وأهله. لكن من أوتي ذكاء وأوتي زكاء فإنه قد حصل خيرا عظيما، فقد حصل هذا الإنسان خيرا عظيما. لذلك قال يونس بن عبد الأعلى: ما كان الشافعي إلا ساحرا، يعني في البيان، وفي الحجة. قال: ما كان الشافعي إلا ساحرا، ما كنا ندري ما يقول إذا قعدنا حوله، كأن ألفاظه سكر. قال يونس بن عبد الأعلى: ما كان الشافعي إلا ساحرا، ما كنا ندري ما يقول إذا قعدنا حوله، كأن ألفاظه سكر. وكان قد أوتي عذوبة منطق وحسن بلاغة وفرط ذكاء وسيلان ذهن وكمال فصاحة وحضور حجة. فالشافعي رحمه الله من أوتي من الذين أوتوا ذكاء وأوتوا ذكاء. وقال النخعي رحمه، وقال أحمد بن حنبل في النخع: كان إبراهيم ذكيا حافظا صاحب سنة، كان إبراهيم ذكيا حافظا صاحب سنة. لذلك الطالب إذا كان ذكيا وحصل مع هذا الذكاء الزكاء، فكما قلنا فقد حصل الخير الكثير. قال محمد بن بركة الحلبي: سمعت عثمان يقول: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص. يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قال رحمه الله: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص. يحتاج أو إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة، يعني صناعة الحديث مع أمانة تعرف منه. قال الذهبي رحمه الله: الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحذاقة، فالذي يحتاج إليه الحافظ. واكتبوا هذا أيضا. كأن الذهبي يتعقب من نقل عنه محمد بن بركة الحلبي الذي هو عثمان. قال الذهبي: الأمانة جزء من أنه قال يحتاج إلى عقل جيد ودين، ثم قال مع أمانة يعرف أو تعرف منه. قال الذهبي: الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في حذاقة، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا. الذي يحتاج إليه الحافظ، قال رحمه الله، أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا. يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد ويحصل من الدوائر المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. يعني من لم يكن تقيا ولم يكن زكيا ولم يؤت ذكاء ولم يكن عنده شيء من النحو أو اللغة ولم يكن عنده حياء ولم يكن سلفيا ولم يكتب بيده 200 مجلد، يقول الذهبي، ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى في طلب العلم ولا فلا يتعنى في طلب العلم. لذلك جاء عن كثير في تراجمهم أنهم كانوا يمدحون بأنهم كانوا مع الذكاء أوتوا تقى، كما قال الذهبي رحمه الله عن ابن المجد أبي العباس أحمد بن عيسى بن عبد الله المقدسي، قال: وكان ثقة ثبتا ذكيا سلفيا ذا ورع وتقوى ومحاسن جمة وتعبد وتأله ومروءة تامة وقول بالحق ونهي عن المنكر ولو عاش لساد في العلم والعمل. والله يا إخواني، لو طبقت هذه الصفات فينا لكنا من أحسن الناس. قال: وكان ثقة ثبتة ذكيا سلفيا تقيا ذا ورع وتقوى ومحاسن جمة وتعبد وتأله ومروءة تامة وقول بالحق ونهي عن المنكر. لو طبقنا هذه الصفات فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنكون من أحسن الناس، أن يكون عندنا تثبت، أن نكون على ثقة، يعني عندنا الحفظ مع العدالة، وأن نكون نحاول أن ننمي الذكاء، وأن نكون كذلك أن يكون الطالب سلفيا ويكون تقيا وذا ورع وتقوى، وأن يكون عنده تعبد وتأله، وأن يكون عنده مروءة تامة. وهذا الأمر قد يفقد عند بعض طلاب العلم، المروءة التامة، وهو الترفع عن خوارم المروءة مع ترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. مروءة تامة، الترفع عن خوارم المروءة. قال: وقول بالحق. كذلك من المروءة الوفاء، أن يكون الطالب وفيا، وقول بالحق ونهي عن المنكر. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل قال: فهذه الأصول الستة غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، إلا أقل القليل. قال شيخنا محمد أمان الجامي رحمه الله: وذلك بعدم دراستهم للكتاب والسنة. لما غلط؟ قال: وذلك لعدم دراستهم للكتاب والسنة، وأنهم لم يرفعوا رؤوسهم ليتعلموا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ قال: واشتغلوا بعلوم أخرى قد تكون نافعة وقد تكون ضارة. الاشتغال بها، ولكن أهمل هذا الأصل العظيم ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ما أهملوا دراسة الكتاب والسنة، وأنهم لم يرفعوا رؤوسهم ليتعلموا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حصلهم هذا الغلط وإن كانوا من أذكياء العالم. وأنا وجدت رجلا يهتم بذكائه كثيرا ويقدمه على توفيق الله سبحانه وتعالى، وكنت أناقشه في مسائل وأقول: هذا من توفيق الله عليه. يقول: لا، هذا من ذكائه، عياذا بالله. وهذا موجود في الناس، وقد تكون هذه من الأمراض القلبية حتى عند بعض طلاب العلم ولا يشعر بها، أن ينظر لبعض المسائل ثم يفتخر بعقله ويفتخر بما وجده من ذكائه، ثم يترك بعد ذلك إذا استمر في هذا الباب ولم يستعن بالله سبحانه وتعالى، فقد يكون والعياذ بالله بعد ذلك من هالكين. إلا أن يتوب الله عليه ويستدرك هذا الرجل ما وقع فيه من هذا الإثم. لذلك نقول صباحا ومساء: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين، فمن يوكل إلى نفسه فإنه قد عرض نفسه للهلاك. قال الشيخ رحمه الله: فهذه الأصول الستة غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، إلا أقل القليل. وقبل ذلك قال: وأكبر الآيات الدالات على قدرة الملك الغلاب. الغلاب ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، ليس من أسماء الله عز وجل، فأسماء الله كما هو معلوم وكذلك صفاته توقيفية. ولكن في قوله رحمه الله هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، من باب الأسماء. وإن كان قد جاء في بعض الآثار وصف الله سبحانه وتعالى بالغلاب، كما جاء ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه، لكن لا يصح ذلك. والغلاب هو من معاني اسمه عز وجل العزيز، الغلاب من معاني اسمه عز وجل العزيز. ذلك قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: عزيز بمعنى غالب قاهر، عزيز بمعنى غالب قاهر. وقال شيخه أعني ابن سعدي رحمه الله: العزيز الذي له العزة كلها، الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع. العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع. ذلك قال ابن القيم رحمه الله: وهو العزيز القاهر الغلاب، كما في النونية، لم يغلبه شيء، هذه صفتان. ابن القيم في النونية قال: وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وكأن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أخذ ذلك من قول ابن القيم رحمه الله عز وجل في النونية. شيخ الإسلام رحمه الله في آخر هذه المقدمة قال: إلا أقل القليل، أي أن هذه الأصول انقسم الناس فيها إلى طائفتين: طائفة هالكة وطائفة ناجية، كما في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذه الطائفة الخاسرة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الطائفة الناجية. فإلا أقل القليل، هؤلاء الذين أخذوا بهذه الأصول وحصلهم النجاة. فغلط في هذه الأصول كثير، إلا أقل القليل. فهذا يدل على أن الكثرة ليست محمودة وممدوحة لذاتها. لذلك الله سبحانه وتعالى وقال: وقليل من عبادي الشكور. وقال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض عن سبيلي يضلون، عن سبيلي، عن سبيل الله. ولذلك كما قال أهل العلم: لا يجوز الاستدلال، وهذه قاعدة، لا يجوز الاستدلال على صحة المعتقد أو المنهج، على صحة المعتقد أو سلامة المنهج بالكثرة. هؤلاء عندهم جماهير، هؤلاء أكثر، هؤلاء يحضر لهم الجمهور، فمنهجهم صحيح وطريقتهم صحيحة. لا يجوز الاستدلال على صحة المعتقد أو سلامة المنهج بكثرة السالكين أو بكثرة من يسلك هذا الاعتقاد أو يسلك هذا المنهج. لذلك جاء عن فضيل بن عياض أنه قال: لا تسأل عمن هلك كيف هلك، فالهلك كثير، ولكن اسأل عمن نجا كيف نجا، فالناجون قليل. وهذه العبارة كان يرددها كثيرا أئمة الدعوة رحمهم الله عز وجل: لا تسأل عمن هلك كيف هلك، فالهلك كثير، ولكن اسأل عمن نجا كيف نجا، فالناجون قليل. لذلك كثيرا من كلام أئمة الدعوة يستدلون بحديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في أول الدعوة أن الذي اتبعه حر وماذا؟ وعبد. وأن كذلك في آخر الزمان طوبى الغرباء، والغريب مظنة القلة. فليس الكلام في الكثرة، وإنما الكلام في صحة العقيدة وسلامة المنهج. فالكثرة لا تدل على صحة المعتقد ولا على سلامة المنهاج، بل الذي يدل على صحة المعتقد وسلامة المنهاج هو الأخذ بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وما خالف الكتاب والسنة على فهم السلف فهو الخطأ المردود، وإن كان عليه أكثر الناس، وإن كان عليه أكثر الناس. فالعبرة كما ذكرنا إنما هو بالتزام الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وإن كانوا قلة، وليس النظر والاغترار بالكثرة. ونتوقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعندي اقتراح أن نكمل الأصول الستة غدا وبعد غد، والأسبوع القادم كذلك الأحد والاثنين والثلاثاء، ونأخذ في كل يوم أصل وننتهي من هذه الأصول قبل الاختبارات. فالرأي لكم، فالذي يعني يكون منكم هو الذي سيكون على أرض الواقع كما يقال. فما رأيه؟
ما ترى شيخنا محفوظ؟
نعم
ما ترى؟
والله كما ترون أنتم، أنتم الزبائن. أغلق ال أظن أنا وأنتم مجهزين. ها أنا أقول وأنت تقول طيب. ها ما رأيكم؟ ها فننتهي. عبد الرحمن أتفق الأولى. حياكم الله. يصير غدا غدا وبعد غد والأسبوع القادم حتى ننتهي من الأصول الستة في المجالس القادمة. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد
الدروس وعلى آله المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.